بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العلي العظيم. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هناك شبهة تطرح في المقام، وهذه الشبهة هي عبارة عن التفكيك بين الإسلام وبين فتاوى الفقهاء. هذه الشبهة تقرر أن الإسلام هو عبارة عن أحكام الله التي بلغها أو أوصلها الله إلى النبي صلى الله عليه وآله، وبلغها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وأما فتاوى الفقهاء فهي عبارة عما يفهمه الفقهاء ويستفيده الفقهاء من خلال نظرهم وتأملهم في الروايات والنصوص الشرعية. أحكام الله بما أنها خطاب صادر من الله تبارك وتعالى فتكتسب صفة القداسة، ولذلك يجب التعبد والتدين بها. أما فتاوى الفقهاء فليست هي إلا عصارة فكر بشري، وليست هي إلا حصيلة فكر بشري. فتاوى الفقهاء جهد بشري، فكر بشري، فكيف يكتسب صفة القداسة؟ ولماذا يجب التعبد ويجب التدين بها مع أنها حصيلة فكر بشري وليست خطابا إلهيا؟ هذه هي الشبهة في التفكيك بين الإسلام وبين فتاوى الفقهاء. الجواب عن هذه الشبهة: الأحكام الشرعية أو فتاوى الفقهاء بعبارة أصح على قسمين. القسم الأول الفتاوى المتفق عليها بين جميع الفقهاء. القسم الثاني الفتاوى المختلف فيها بين الفقهاء. اتفق الفقهاء على حرمة الربا في كل زمان وفي كل مجتمع. اتفق الفقهاء مثلا على حرمة الغناء في كل زمن وفي كل مجتمع. اتفق الفقهاء مثلا على مثلا احكام الشكوك في الصلاة، هذه احكام متفق عليها بين الفقهاء. هناك احكام مختلف فيها، الفقهاء اختلفوا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، منهم من قال بوجوب صلاة الجمعة، منهم من قال باستحبابها، منهم من قال بعدم مشروعيتها وحرمتها. اختلف الفقهاء في صلاة الجمعة. اختلف الفقهاء مثلا في نجاسة الكتابيين، منهم من يقول بأن الكتابي أي اليهودي والمسيحي طاهر، ومنهم من يقول بأنه نجس. هذه مسائل خلافية. تارة نتكلم عن الأحكام المتفق عليها وتارة نتكلم عن الأحكام المختلف فيها. نجي أولا للأحكام المتفق عليها. كيف نجيب عن هذه الشبهة التي تفكك بين الإسلام وبين فتاوى الفقهاء؟ الشبهة تقول نعم نحن مع الإسلام، القرآن يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، نحن مع الإسلام، نحن نقبل الإسلام، نتدين بالإسلام، لكن الإسلام ما هو؟ أين هو الإسلام؟ الإسلام هو عبارة عن الأحكام الواقعية التي وصلت إلى النبي والأئمة، وليس الإسلام هو عبارة عن رسالة منهاج الصالحين أو رسالة مثلا وسيلة النجاة أو رسالة العروة الوثقى، لا، هذا ليس هو الإسلام، هذا جهد بشري وحصيلة فكر بشري، وليس هذا هو الإسلام. فلماذا نتدين به ونتعبد به كما نتعبد بالأحكام الواصلة للنبي صلى الله عليه وآله؟ هناك تفكيك. بالنسبة للأحكام المتفق عليها، لاحظوا معي، هناك قانون عقلائي يقره علم الحقوق، أي إنسان يراجع أي كتاب في علم الحقوق يجده يقر هذا القانون العقلائي، قانون عقلائي أقر به علم الحقوق واعتبره قانونا ثابتا. ما هو هذا القانون؟ قانون نسبة الأفكار. متى يصح لي أن أقول هذه فكرتك؟ متى يصح لي أن أقول هذه مقالتك وهذا هو فكرك؟ متى ومتى لا يصح؟ قانون نسبة الأفكار ونسبة المقالة. لأوضح ذلك مثلا، لو أن إنسان محاضر، أستاذ في الجامعة يحاضر، حاضر هذا الأستاذ لمدة ساعة وقال كلاما كثيرا، وبعد أن فرغ من المحاضرة قالوا مثلا طلابه هذا فكر أستاذنا ومقالة أستاذنا، لو أن المحاضر اعتذر قال لا، ما قلته لكم ليس هو فكري وليس هو مقالتي، وأنا أقصد منه أشياء أخرى، لا أقصد منه ما فهمتم من الأفكار وما فهمتم من الكلام، هل يقبل كلامه؟ أو أن القانون العقلائي يحجه يقول أنت تكلمت بكلام يحمل أفكار معينة، هذه الأفكار تنتسب لك لأنك تكلمت بهذا الكلام، هل يقبل منه تخلصه واعتذاره؟ وهو أن يقول لا، أنا لم أقصد من هذا الكلام كله ساعة كاملة، أنا ما قصدت منها إلا أشياء أخرى غير الذي أنتم فهمتم. القانون العقلائي حجه، تقول لا، لا يقبل منك هذا الاعتذار. لماذا؟ لماذا لا يقبل منك؟ لاحظوا القانون العقلائي، كل من تكلم بكلام مفيد لمعنى من المعاني بحسب عرف أهل اللغة وهو ملتفت إلى ذلك صحت نسبة المعاني إليه، اعتذر أم لم يعتذر. إنسان مثلا صعد المنبر، خطيب صعد المنبر وقال أنا أدعو الناس إلى تأسيس صندوق خيري بكفالة الأيتام أو مساعدة المتزوجين أو ما أشبه ذلك، ثم قالوا هذه مقالة فلان، اعتذر قال لا أنا لا أقصد هذا، أقصد شيء آخر، هل يقبل منه؟ يقولون لا، تكلمت بكلام وهذا الكلام مفيد لمعنى من المعاني وأنت ملتفت إلى أن هذا الكلام الذي تكلمته يفيد المعنى الفلاني، فلماذا تكلمت به؟ ما دمت تكلمت بهذا الكلام المفيد للمعنى الفلاني وأنت ملتفت إلى ذلك، إذن يصح نسبة المعنى إليك، لأن نقول هذا فكرك وهذه مقالتك، هذا ما يسمى بقانون نسبة الأفكار. كل من تكلم بكلام يفيد معنى من المعاني وهو ملتفت إلى ذلك صحت نسبة هذه المعاني إليه، تخلص أم لم يتخلص، اعتذر أم لم يعتذر. هذا قانون عقلائي يقر به في علم الحقوق، من حق المستمع ان يحتج على المتكلم بان هذه فكرتك وهذه مقالتك. لما؟ لانك تكلمت بالكلام الذي يفيد هذه الفكرة بحسب عرف اهل اللغة وبحسب فهم اهل اللغة. الان تقول انا لا اقصد ذلك، ماذا يفيد؟ ان تنتهيك من الكلام. ما دمت تكلمت بهذا الكلام المفيد لمعنى وانت ملتفت لذلك، فهذا الكلام فكرك ومقالتك. قانون عقلاء عام، من تكلم بكلام يفيد معنى معينا يصح نسبة المعنى اليه ما دام قد تكلم به وهو ملتفت لهذا المعنى. زين، نجي نطبق هذا على من؟ على الكلام الالهي، على الخطاب الالهي. نجي نطبق هذا القانون. الله تكلم بكلام، صح ولا لا؟ الله جل وعلا خلق الكلام. طبعا نحن نعتقد الشيعة ان القرآن مخلوق من المخلوقات. القرآن ليس قديما بقدمه تبارك وتعالى، لا، القرآن كلام مؤلف من حروف هجائية خلقه الله تبارك وتعالى وأنزل هذا الكلام المؤلف على النبي صلى الله عليه وآله. بلسان عربي مبين. طيب، الله أوجد كلاما عربيا بحسب عرف أهل اللغة العربية، هذا الكلام يفيد المعنى الفلاني. مثلا من باب المثال، الله تبارك وتعالى قال أحل الله البيع، وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. كما أن البيع حلال في أي زمان، في أي مجتمع، في أي مكان، الربا أيضا حرام في أي مجتمع، في أي زمان، في أي مكان. هذا الذي يفهمه أهل اللغة، صح ولا لا؟ الله تكلم بكلام، يعني خلق الكلام. الله خلق كلاما مفيدا لحلية البيع في كل زمان، ومفيدا لحرمة الربا في كل زمان. هذا ما يفهمه أهل اللغة، وهذا ما يعرفه أهل اللغة العربية. فإذا جاء الفقيه وقال أنا أفهم من هذه الآية أن البيع حلال مطلقا وأن الربا حرام مطلقا، ألا يصح نسبة كلام الفقيه هذا إلى الله تبارك وتعالى بالقانون العقلائي؟ يصح، يصح للفقيه أن يقول هذا هو حكم الله، هذه هي مقالة الله، هذا هو الفكر الإلهي وهو الفكر السماوي. تأتي أنت تقول لا، هذا هو فهمك أنت، مو حكم الله، حكم الله شيء آخر. يقول الله تكلم بكلام يفيد معنى من المعاني وهو عالم بذلك، والقانون العقلائي يقول من تكلم بكلام يفيد معنى من المعاني وهو ملتفت إلى ذلك صح نسبة المعنى إليه. فما الفرق بين الله وبين غيره؟ تمام لو لا؟ لو أني أنا الفقيه، مو الله قايل، أنا الفقيه صعدت المنبر وقلت أحل الله البيع وحرم الربا، ألا يفهم الناس من كلامي حلية البيع مطلقا وحرمة الربا مطلقا؟ لو اعتذرت بعد ذلك قلت هذا ليس حكمي، أنا أقصد شيء آخر أنتم لم تفهموا، هل يقبل الناس مني؟ قلوا لا، هذا كلامك، تكلمت بكلام يفيد معنى وأنت ملتفت إلى ذلك، يصح نسبة الفكر إليك والكلام إليك أيضا بالنسبة إلى الله. لا معنى هنا للتفكير بأن نقول لا، حكم الله شيء وما فهمه الفقهاء بحسب عرف أهل اللغة شيء آخر. حكم الله أمر مقدس يجب التعبد والتدين به لأن فيه عنصرا سماويا، أما ما فهمه الفقهاء فليس أمرا مقدسا لأنه عنصر بشري. نقول أينكم عن القانون العقلائي؟ الله أوجد كلاما بلسان عربي، وهذا الكلام العربي بحسب عرف أهل اللغة العربية يفيد هذه المعاني، اي عربي يقرأ الآية يفهم هذا، اي انسان من اهل اللغة يفهم هذا. ومن تكلم بكلام يفيد معنى ملتفت الى ذلك صح نسبة المعنى اليه، اذا يصح للفقيه ان يقول هذا حكم الله، هذا فكر السماء، هذا هو هذه هي مقالة السماء، هذا هو كلام السماء، هذا هو بحسب القانون العقلائي. مثلا يأتي الفقيه الى قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين ثم يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ماذا يفهم اهل اللغة من هذه الآية؟ يفهم اهل اللغة ان اي عمل جنسي يقوم به الانسان حرام الا مع زوجته او امته ملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني ان يقوم بعمل جنسي مع غير زوجته وملك يمينه فهو عاد معتد فاولئك هم العادون. الفقهاء يقولون هذه الآية تدل على حرمة العادة السرية لانها وراء ذلك الولاء. الآية تحرم كل عمل جنسي الا مع الزوجة او ملك اليمين، فأي عمل جنسي ليس مع الزوجة أو ملك اليمين فهو حرام، هذا ظاهر الآية. فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء العمل الجنسي مع الزوجة أو ملك اليمين فأولئك هم العادون. العادة السرية عمل جنسي ليس مع الزوجة ولا مع ملك اليمين فيكون عملا محرما بظاهر الآية. يصح للفقيه أن يقول هذا هو حكم الله. لماذا هذا هو حكم الله؟ لأن الله أوجد كلاما مفيدا لمعنى من المعاني وهو عالم بذلك، ومن تكلم بكلام يفيد معنى ملتفتا إليه صح نسبة المعنى إليه، فيصح لي أن أنسب هذه المقالة إلى الله تبارك وتعالى. مثلا الفقيه مثلا يقرأ هذه الآية المباركة بالنسبة إلى النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ماذا يفهم أهل اللغة العرب؟ قال الفقيه العرب بمن هم بما هم عرب ماذا يفهمون من هذه الآية؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ماذا يفهم العرب؟ ألا يفهم العرب أن استعمال المرأة لما يثير نظر الرجل حرام؟ لا تضربي برجلك إذا مشيت لأن ضربك برجلك إذا مشيت يثير الآخرين، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طب ماكو خصوصية لضرب الرجل؟ ماكو خصوصية. القرآن يريد أن يقول بحسب عرف أهل اللغة أن المرأة لا يجوز لها استخدام ما يثير نظر الرجال إليها، تستخدم عطرا يثير نظر الرجال، تستخدم مكياجا يثير نظر الرجال، تستخدم شكلا يثير نظر الرجال، أي مثير تعرف المرأة أنه يلفت أنظار المارة إليها لا يجوز استخدامه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هنا يصح للفقيه أن يقول هذا حكم الله. لما؟ لأن هذا هو ما يفهمه أهل اللغة عندما يقرؤون هذه الآية. إذن هذه الشبهة التفكيك بين الإسلام وبين فتاوى الفقهاء. الإسلام كأنه الإسلام مخشوش في قرنة ما حد يدري عنه، الإسلام شي مخشوش ما حد يفصل إليه ولا حد يعرفه، ذاك الإسلام شيء مقدس يجب التدين به ويجب التعبد به. أما ما يفهمه الفقهاء من القرآن ومن السنة؟ لا، هذا ليس هو الإسلام، هذا جهد بشري فلا يكون مقدسا ولا يجب التدين به. هذا التفكيك مخالف للقانون العقلائي، هذا هو الإسلام. لأن الإسلام ما جاءنا في قوالب فضائية أو قوالب ملكوتية، الإسلام جاءنا في قوالب لفظية عربية مفيدة لهذه الأفكار ومفيدة لهذه المعاني، فيصح لنا نسبة الأفكار والمعاني التي نفهمها للإسلام، ويجب التعبد بها والتدين بها كما يجب التعبد والتدين بالإسلام. هذا بالنسبة إلى الأحكام المتفق عليها. نجي بالنسبة للأحكام المختلف فيها، فقهاء يختلفون في كثير من الأحكام، هل أيضا هذه يجب التدين بها مع أنها أحكام مختلف فيها؟ هل يجب التعبد بها مع أنها أحكام مختلف فيها؟ نحن نجيب عن هذه الشبهة. التفتوا إلي، صلوا على محمد وآله. بالنسبة إلى هذه الأحكام نحن نقول هنا مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، كل شخص يؤمن بالإسلام يؤمن بأن في الإسلام أحكاما متعلقة بالعبادات والمعاملات والعلاقات. والإسلام مو دين فارغ ما في أحكام، والإسلام يعني أحكام. أنا أؤمن بأن هناك دين اسمه الإسلام، يعني أؤمن بأن هناك أحكام، لأن الإسلام مو دين بدون أحكام. الإسلام متضمن لأحكام العبادات كالصلاة والصوم والحج. الإسلام متضمن لأحكام المعاملات كالبيع والشراء والهبة والصلح وغيره. الإسلام متضمن لأحكام العلاقات، علاقة الزوجة، علاقة الأولاد، علاقة الجيران، علاقة الأصدقاء وهكذا. الإسلام يعني مجموعة من الأحكام المتعلقة بالعبادات أو المعاملات أو العلاقات. هذه هي المقدمة الأولى. طيب، المقدمة الثانية، ما هو واجبي أنا كمسلم تجاه تلك الأحكام؟ أنا أعرف أن هناك أحكام في العبادات، في المعاملات، في العلاقات. ما هو واجبي كمسلم تجاه تلك الأحكام؟ فقهاء ماذا يقولون؟ يقولون يجب عليك عقلا أن تطبق تلك الأحكام، إما من باب وجوب شكر المنعم أو من باب دفع الضرر المحتمل. ما معنى هذا الكلام؟ تبه لي جيدا. وجوب شكر المنعم، شوي البحث جاب هذه كم من أسبوع، نخلصه إن شاء الله اليوم، لا تخافوا علينا، نتجه لأبحاث أخرى. بالنسبة إلى هذه الأحكام يجب عليك عقلا تطبيقها. لما؟ عقلك يقول المنعم شكره واجب، من أنعم عليك بنعمة وجب عليك شكره، المنعم شكره واجب، والله منعم فيجب عليك شكره. شكر الله بطاعته وتطبيق أحكامه، فيجب عليك تطبيق أحكام الله وجوبا عقليا بمناط وجوب شكر المنعم. هذا المناط الأول. المناط الثاني وجوب دفع الضرر المحتمل. الآن الإنسان لو عبر الشارع وهو يعلم أنه إذا عبر الشارع يصاب بخطر الكهرباء، يجوز له عبور الشارع؟ العقل يقول لا تعبر. لماذا؟ لأنه يجب عليك دفع الخطر المحتمل، يجب عليك دفع الضرر المحتمل. إذا احتملت خطر وجب عليك دفعه فلا تعبر الشارع. أيضا كذلك في الإسلام يقول لك العقل هناك أحكام إذا لم تمتثلها تعرض نفسك لخطر العقاب يوم القيامة، فيجب عليك دفع الخطر والضرر عقلا، إذن يجب عليك تطبيق هذه الأحكام. احكام الله يجب تطبيقها اما بمناط شكر المنعم وهو واجب او بمناط دفع الضرر المحتمل وهو واجب. اذا يجب تطبيق احكام الله عز وجل. زين هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية. طيب انا وين اعرف احكام الله؟ انا اؤمن بان هناك احكام واؤمن بانه يجب علي عقلا تطبيقها من باب وجوب شكر المنعم او من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. لكن اين هي الاحكام التي اطبقها؟ كيف اعرف تلك الاحكام حتى اقوم بماذا؟ بتطبيقها. هنا يأتي العقل ويقول امامك ثلاثة طرق لتطبيق تلك الاحكام: الاجتهاد، الاحتياط، التقليد. اما ان تكون مجتهدا تصبح فقيها قادرا على الاستنباط فتصل الى هذه الاحكام بنفسك وتقوم بتطبيقها، واما ان تكون محتاطا تقول والله انا ما اريد اقلد احد، اريد اعمل بالاحتياط، ما ادري اذا سافرت 22 كيلو ورجعت علي قصر او تمام واردت ان اصلي بعد 22 كيلو اجمع بين القصر احتياطا وانا ما اريد اقلد. انا ما ادري مثلا في الصلاة في الركعة الثالثة يجب مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او يجب ثلاث مرات احتياطا اجيب ثلاث مرات. انا مثلا في مكان لا ادري ان القبلة هكذا او القبلة هكذا احتياطا اصلي الى الجهتين، واذا كانت ظهر عصر يعني ظهر عصر مني ظهر عصر مني، واذا بعد ما ادري قصر تمام يعني ظهر قصر تمام وعصر قصر تمام قال بعد عصر قصر تمام وعصر وهكذا. زين، واذا مثلا تردد الامر بين ثوبين ما ادري هذا الثوب هو الطاهر لو هذا الثوب هو الطاهر، زين اصلي في كليهما معا، صار مع الصلاة صار مع الصلاة، صار مع القصر صار مع التمام، صار مع القبلة وهكذا. واللي يريد يعمل بالاحتياط، باب الاحتياط باب واسع. اما ان تكون مجتهدا تصل الى الاحكام بنفسك وتطبقها، او محتاطا تعمل بالاحتياط، او مقلد بعد ما في طريق ثالث. والتقليد طريق عقلائي وليس طريقا شرعي، يعني الاسلام ما فرض علينا التقليد، العقل فرض علينا التقليد من باب الرجوع لأهل الخبرة فيما هم خبيرون فيه. إذا ابتلينا بالأمراض نرجع للأطباء لأنهم أهل الخبرة في تشخيص المرض. أيضا إذا ابتلينا بمسألة شرعية نرجع إلى أهل الخبرة فيما هم خبيرون فيه. رجوع العقلاء يعني هذا بناء عقلائي، بناء مجتمع بشري. رجوع العقلاء لأهل الخبرة فيما هم خبيرون فيه، هذه السيرة العقلائية أمضاها الإسلام، احترمها الإسلام. قال القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجعوا للخبيرين فيما هم خبيرون فيه. ورد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن أنت تؤمن بأحكام الإسلام، هذه المقدمة الأولى. أنت عقلك يقول لك يجب عليك تطبيق الأحكام بوجوب شكر المنعم أو وجوب دفع الضرر المحتمل، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن التطبيق له طرق ثلاثة: إما الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد، فاختر أحد الطرق الثلاثة. لا معنى لأن تقول لا أنا ما أريد أي طريق، لا أريد أن أكون مجتهدا ولا محتاطا ولا مقلدا، أنا أمشي على الطريق اللي يعجبني. زين، لا أريد أي طريق من هذه الطرق الثلاثة. إذن أنت خالفت حكم العقل بوجوب ماذا؟ بوجوب تطبيق أحكام الله إما بمناط وجوب شكر المنعم أو بمناط لزوم دفع الضرر المحتمل. وبذلك يتبين لنا أمران: ننتبه إليهما.
الأمر الأول
اندفاع أصل الشبهة. شبهة تقول الإسلام يجب علينا التدين به، أما فتاوى الفقهاء لا يجب علينا التدين بها. شبهة ارتفعت، بل يجب عليك عقلا الرجوع للفقهاء، لأنك تعلم بوجود أحكام شرعية وهذه الأحكام يجب تطبيقها عقلا من باب وجوب شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل. فإذا أنت لست بمجتهد ولست بمحتاط، تعين عليك عقلا ماذا؟ أن تأخذ بأحكام الفقهاء. وإلا لو قال شخص لا أنا ما ثم صادت أنا ما أدري أن شرب البيرة حرام أم حلال، إن شاء الله حلال
شربها.
أنا ما أدري أن الغناء حرام أو حلال، إن شاء الله حلال وأسمع الغناء وأعزف على البيانو. أنا ما أدري مثلا أن النظر للمرأة الأجنبية حلال أم حرام، أنظر للمرأة الأجنبية إن شاء الله حلال. الأصل هو الحلال، تشي حلال، الدين سهل يسر، زين ماكو شيء حرام في هذا الدين، زين. ودائما اجري اصالة الحل وامشي، كل ما شككت في شيء انه حرام ام حلال اجريت اصالة الحل ومشيت. وصادف في الواقع انني ارتكبت محرمات كثيرة، هل انا معذور؟ العقل يعذرني؟ لو صادف في الواقع ان البيرة حرام، ان الغناء حرام، ان النظر للمرأة الاجنبية حرام، هل انا معذور امام الله؟ هل العقل يعذرني امام ربي ام يقول لي عقلي قلت لك لان هناك احكام يجب تطبيقها، وتطبيقها له طرق ثلاثة، اما الاجتهاد او الاحتياط او التقليد، وانت لم تختر اي طريق من هذه الطرق، اقتحمت في الشبهات بأصالة الحلية من دون أن تكون مجتهد ولا محتاط ولا مقلد، فأي عذر لك؟ وهذا ما ورد في الرواية في تفسير قوله تعالى ولله الحجة البالغة. ما معنى هذه الكلمة ولله الحجة البالغة؟ قال الإمام الصادق عليه السلام في الرواية المعتبرة يؤتى بالعبد بين يوم القيامة فيقال له ما عمل، قال ما علم، ما دريت انا، فيقال هلا تعلم ولله الحجة البالغة. اما كان بامكانك ان تتعلم تكون مجتهد او محتاط او مقلد، انت تركت الطرق الثلاثة وقلت لا الاسلام شيء فتاوى الفقهاء شيء، انا اتعبد بالاسلام مو بفتاوى الفقهاء. فالعقل يقول لك تعبد اما بالاجتهاد او بالاحتياط او بالتقليد، وانت ضربت بالطرق الثلاثة عرض الحائط، فلا يكون لك عذر في ذلك او في التخلص من ذلك. لذلك تشوف كل الفقهاء في رسائلهم العملية اول مسألة في الرسالة العملية ماذا يقال؟ يجب على كل عامي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ان يكون في جميع اعماله وافعاله وتروكه وعادياته ان يكون مقلدا او محتاطا. هذا الوجوب مو وجوب شرعي، وجوب عقليا بملاك وجوب شكر المنعم او بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني الذي تبين لنا من هذا الكلام الذي طرحناه الفرق بين الحكم وبين الفتوى. كثير من الاخوة اشتبه عليه الفرق بين الحكم والفتوى. الفرق بين الحكم والفتوى كما يجب علي تطبيق الحكم يجب علي تطبيق الفتوى، إلا أن دائرة الوجوب في الفتوى أضيق من دائرة الوجوب في الحكم. يعني شلون؟ إذا صدر حكم من الفقيه وجب على الكل بدون استثناء تطبيق هذا الحكم، حتى الفقهاء الآخرين. الحكم الصادر من الفقيه الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، شرحنا معنى الحكم في الأسبوع الماضي والفرق بينه وبين الفتوى. الحكم الصادر من الفقيه يجب على الكل انفاذه حتى الفقهاء الاخرين. حكم الحاكم لا يجوز نقضه حتى لحاكم مثله، حتى الحاكم الاخر ما يجوز له نقضه، يجب عليه انفاذه واجراؤه وامضاؤه. حكم الحاكم لا يجوز نقضه حتى لحاكم اخر الا اذا علم خطأه او خطأ مستنده كما شرحنا في الاسبوع الماضي. اذا هنا الوجوب وجوب عام حتى على المجتهدين حتى على العوام. ما يقال واحد يقول اخو انا مو مقلد لهذا الحاكم، انا مقلد لمجتهد اخر. كنت مقلدا او لم تكن مقلدا، حكم الحاكم يسري حتى على غير مقلدين، حتى على المجتهدين الاخرين فضلا عن مقلدين. اذا الحكم يجب تنفيذه ويحرم نقضه على الكل، وجوب مطلق. اما الفتوى هذا امر متسالم عليه بين الامامية بين علماء الشيعة، هذا الامر متسالم عليه في الحكم. اما الفتوى اذا قال مثلا سيد الخوء يقول مثلا يجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة تخيرا، يعني انت يوم الجمعة مخير بين تجيب صلاة الجمعة وتجيب الظهر، ان جبت الظهر اجزأت عن الجمعة، ان جبت صلاة الجمعة اجزأت عن الظهر. الانسان مخير، السيد الخوي والسيد الثاني والشيخ التبريزي وامثالهم من الفقهاء يقولون بوجوب صلاة الجمعة تخيرا، يعني ان الانسان مخير يوم الجمعة بين ان يؤدي صلاة الجمعة او يؤدي صلاة الظهر، فاذا اتى باحدهما اجزأ عن الاخر. طب هذه فتوى وليست حكم. هذه الفتوى تجب على من؟ تجب على الشخص الذي ليس بمجتهد وليس بمحتاط وكان مقلدا لهذا الفقيه، فدائرة الوجوب في الفتوى أضيق من دائرة الوجوب في الحكم. الحكم يجب تنفيذه على كل أحد مجتهدا أو محتاطا مقلدا لهذا الفقيه الذي حكم أو مقلدا لغيره، بينما الفتوى يجب اتباعها على خصوص من تبنى تقليد هذا الفقيه. لا يجب تنفيذ الفتوى على الفقهاء الآخرين أو على من احتاط أو على من قلد مجتهدا آخر معتقدا بجامعيته للشرائط. فالفرق بين الحكم والفتوى من حيث الضيق والسعة في دائرة وجوب التنفيذ وعدمه. هذا نكون تخلصنا من هذه الشبهة المطروحة حول فتاوى الفقهاء وأحكام الفقهاء. نتكلم إن شاء الله في الأسابيع الماضية عن بحوث حيوية أخرى ترتبط بالمسائل الطبية وبأحكام البنوك وبقضايا عقائدية أخرى. نسأل الله لنا ولكم أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا معاصيه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيان. قلنا في الأسبوع الماضي الحكم هو الخطاب المتعلق بالموضوعات الخارجية، فلو قال مثلا الفقيه هذه الأرض لفلان وليست لفلان، قامت عنده بينة على أن هذه الأرض لفلان، قال الفقيه هذه الأرض لفلان، لا يجوز لأحد النقض حكمه، حتى فقيه آخر لا يجوز له، حتى مقلد مجتهد آخر لا يجوز له، الكل يجب أن يعترف بهذا الحكم أن هذه الأرض لفلان. مثلا الفقيه يقول وليت فلان على المسجد الفلاني، خلاص هذه الولاية لا يصح لأحد نقضها حتى من قبل فقيه آخر أو من قبل مقلد بمجتهد آخر. الفقيه مثلا قال يحرم التعامل مع الشركة الفلانية، فرض مثلا شركة كرافت مثلا كان السيد الصدر قدسة الروح يحكم بحرمة التعامل معها كحكم. شركة كرافت لا يجوز التعامل معها ببيع أو شراء أو تداول أو ما أشبه ذلك، لأنها شركة في ذلك الزمان. سهل الزمان تغير الأمر أو ما تغير، أنا ما أدري، تشقيق عليكم، أن فيها في تلك الزمان كانت الشركة تابعة لي مثلا جماعة من اليهود المحاربين للمسلمين، فقال هذه الشركة يحرم التداول معها، يحرم التعامل معها، لأن أموالها ترجع لجماعة يهودية محاربة للمسلمين. على حكم، حكم إذا صدر وجب تنفيذه حتى على حاكم آخر وحتى على المقلدين والمحتاطين الآخرين، هذا حكم التنفيذ. أما الفتوى سيدي الخوي مثلا يفتي مثلا لنفترض بوجوب صلاة الجمعة أخيرا، سيدي الخوي مثلا يفتي ببعض الفتاوى، وهذه فتاوى من قلد السيد الخوئي يجب عليه تنفيذها، أما غيرهم مجتهدين خو لا يجب عليهم تنفيذ فتاوى السيد الخوئي. أو مثلا من احتاط ما يقلد أحد ولا يجب عليه تنفيذ الفتوى. أو من كان مقلدا لشخص آخر ويعتقد أن الشخص الآخر جامع للشرائط ولا يجب عليه تنفيذ الفتوى. فتنفيذ الفتوى خاص بكذا. الأسبوع الماضي قلنا الحكم يحرم نقضه والفتوى لا يحرم نقضها، هو هذا معنى الكلام، لأن الحكم ما أمامك خيار آخر، تنقض وين تروح؟ الحكم ما أمامك خيار آخر حتى يجوز لك نقضه. لو صدر الحكم وجب عليك تنفيذه، أنت مجتهد، أنت محتاط، أنت مقلد، ما في أمامك خيار آخر حتى تنقض الحكم. أما الفتوى، لو صدرت الفتوى أنا ما أريد أتعبد لهذه الفتوى، مو حرام، فما تريد تصير مجتهد، ما تريد تصير محتاط، ما تريد قلد من تراه جامعا للشرائط وتراه مساويا بحسب العلمية لهذا المجتهد. اذا ما يحرم عليك نقض الفتوى لان امامك بدائل اخرى. بالنسبة للحكم يحرم عليك نقضه على كل حال، مجتهدا كنت، محتاطا كنت، مقلدا لهذا الفقيه، مقلدا لغيره. أما الفتوى لا، تقول والله هذه الفتوى ما تعجبني، طيب ما تعجب خوف ما يخالف، ارتكبت معصية عندما تقول هذه الفتوى ما أريدها ما تعجبني ما يخالف، تفضل صير مجتهد، خلص روحك، خلص روحك، ليش أنت الآن قاعد تستعطف الفتاوى الفقهاء؟ صير مجتهد وصل إلى الحكم بنفسك ولو في هذه المسألة، تمام لولا؟ ما تريد ما تقدر تصير مجتهد، تصير محتاط، تعمل بالاحتياط وهكذا. اذا فبالنتيجة فرق بين الحكم والفتوى من حيث ضيق دائرة الوجوب ومن حيث سعته، والحمد لله رب العالمين، ورحم الله من يقرأ لأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات العلماء والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا الشيخ المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ له الفاتحة تسبقها الصلوات.